بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة، واستأنف إن شاء الله تعالى هذا الدرس بعد غياب، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على دينه وعلى توحيده. ولا زال الحديث موصولا عن قضيتنا التي هي أعظم قضية، وهي قضية حق الله سبحانه وتعالى. والموفق من اعتنى بهذه القضية تعلما وفهما ودعوة، لأنها أم القضايا والحاجة لها ملحة أعظم من حاجتنا للطعام والشراب، نعم الله. ولذلك وكما ذكرنا مرارا وتكرارا، كانت عناية النبي صلى الله عليه وسلم بقضية حق الله سبحانه وتعالى عناية منقطعة النظير، فما اعتنى نبينا ولا الأنبياء من قبله بشيء كما اعتنوا بالدعوة إلى حق الله. وحق الله هو في توحيده وإفراده، وهو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لا إله أي لا معبود حق إلا الله. فقضية حق الله سبحانه وتعالى تدور حول هذه القضية العظيمة التي أرسل الله لها الرسل وأنزل لأجلها الكتب، والتي لا يعدلها قضية ولا تعدلها عبادة، فهي أجل العبادات وأعظم القضايا. وقد دللنا على ذلك كثيرا، ومن ذلك ولا بأس بالتذكير أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرضت عليه الصلاة صلوات الخمس إلا بعد 10 سنوات من بعثته. سبحان الله، 10 سنوات من بعثته ولا زالت الصلاة لم تفرض. أي ماذا يفعل في 10 سنوات هذه؟ 10 سنوات كاملة ولا زالت الصلاة لم تفرض. أبو طالب مات قبل فرض الصلاة، وزوجته خديجة ماتت قبل فرض الصلاة. 10 سنوات ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يدعو إلى لا إله إلا الله. إذن هذه قضية أخذت من حياة النبي في بداية دعوته 10 سنوات لا يدعو لغيرها، ثم بعد ذلك في بقية حياته يدعو لها ويدعو لغيرها من بقية أركان الإسلام، وانتهت حياته صلى الله عليه وسلم وهو يذكر بها، يذكر بقضية ماذا؟ بقضية حق الله. ولذلك لا بد أن يعتني المسلم بهذه القضية، لا بد أن يتعلمها دائما، لا بد أن يسأل، يعلم أبناءه، لأن الفتن التي تصرف الناس عن هذه القضية كثيرة جدا. ويعني من الأمور التي حصلت قبل أيام، وهو موضوع كلامنا، قضية حصلت وانتشرت لعل بعضكم شاهدها واطلع عليها، ألا وهي أن بعض الناس في مكة، صور رجلا، رجل يعني من المسلمين ذهب إلى مكة، وهذا رجل فيه وقار لكنه من عامة الناس ورجل كبير في السن. فكان هذا الرجل يدور في مكان في بين أسواق وكذا، ورجل منبهر ينظر إلى المباني وكذا، فأحد صوره وأنزل هذا التصوير. ثم ماذا؟ ثم جاء الشيطان وألقى فتنته بين هؤلاء الجهلة، فجعلوا يعني يتكلمون عن هذا الرجل. فمن قائل يقول لعل هذا الخضر، لعله من الخضر عليه الصلاة والسلام. الخضر هو الذي يعني بحث عنه موسى حتى يتعلم منه، فيقولون لعل هذا الخضر أتارى ينظر في حال الأمة. ويعني الخضر إخواني فيه قضيتان، الخضر فيه قضيتان. القضية الأولى، هل الخضر نبي أو ولي؟ هل هو نبي أم ولي من الأولياء والصالحين؟ والقضية الثانية، هل هو حي أم ميت؟ أما القضية الأولى، نخرج قليلا من قضية من مسألة هذا الرجل أو نرجع إليه، لكن يعني فائدة في قضية الخضر. أما القضية الأولى، هل هو نبي أم ولي؟ فالصحيح الذي دلت عليه أدلة القرآن أنه نبي من الأنبياء، أنه نبي من الأنبياء، لأن بعض أهل الضلال يريدونه ولي من الأولياء، يريدون الخضر ماذا؟ ولي من الأولياء، حتى ماذا؟ حتى يتوصلوا أن الأولياء قد يصلوا لمرتبة فوق مرتبة الأنبياء، فالواحد منهم قد يزعم لنفسه بعد ذلك من أهل الضلال أنه أفضل من الأنبياء. لذلك بعض أهل الضلال يقولون في بعض الأولياء وبعض الصالحين وبعض الصحابة مثل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، يقولون أن الحسين أفضل من جميع الأنبياء، أفضل من إبراهيم، أفضل من نوح، أفضل، وهذا ضلال مبين لا شك في ذلك. الحسين يعني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل الجنة وله من المنزلة ما له. أما نصل إلى هذا الغلو، فهذا الذي ماذا؟ هذا الذي يريده الشيطان. فالخضر الصحيح أنه ماذا؟ أنه ولي من الأولياء، أنه نبي من الأنبياء، والدليل على ذلك أنه ماذا؟ أنه قتل الفتى. ما يصير لواحد صالح يأتي ويقتل إنسانا ويتنبأ بمستقبله؟ من الذي يخبر بالمستقبل؟ الأنبياء فيما يوحي الله سبحانه وتعالى إليهم، الله سبحانه وتعالى يوحي إليهم فيخبرون بالمستقبل. ثم أيضا ذكر يعني الآيات دلت على أن الخضر ليس وليا، وإنما هو في الحقيقة نبي، وكل نبي ولي لله سبحانه وتعالى. وهؤلاء يعني كما قلنا يزعمون أن الأولياء أفضل من الأنبياء، بل عندهم الأولياء أفضل من الرسل، وعندهم يعني كلام يقولونه، يقولون مقام النبوة في برزخ، مقام النبوة في برزخ، فويق الرسول ودون الولي. يقولون النبوة في الوسط في برزخ، فويق الرسول فوق الرسول ودون ماذا؟ دون الولي. فعندهم الولي أول شيء، ثم النبي، ثم ماذا؟ ثم الرسول. وهذا في الحقيقة عكسوا الآية، فالرسل في المقام الأول، الرسل هم الأفضل. كل رسول نبي، كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. ولذلك الرسل أعدادهم ليست كثيرة، 300 رسول كما أخبر النبي، 300 ويعني 14، هذا أعداد الرسل. أما الأنبياء فأعدادهم كثيرة جدا، 1400 ألف وأربع وعشرين ألف. فيعني هذا من الضلالات. قضية ثانية في الخضر، هل هو حي أم ميت؟ لأنهم يزعمون أنه حي، ولذلك قالوا في هذا الرجل، قالوا أنه لعله الخضر، والصحيح أن الخضر قد مات، فهو بشر من البشر. ما الذي يبقيه؟ ما الذي يعني يخرجه من يعني القاعدة العامة في الناس وأنهم لا يبقون في هذه الأرض. ولو كان الخضر حيا لجاء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخذ العهد والميثاق أنهم متى أدركوا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ينصرونه وأن يقفوا معه. فالخضر لم يأتي إلى النبي، لم يهاجر إلى النبي. لو كان الخضر حيا لجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فزعموا أن هذا الرجل هو الخضر، وبعضهم يقول هذا ملك من الملائكة، وبعضهم يقول لعله أبو بكر الصديق أتانا حتى ينظر إلينا. وكلام قد يضحك منه البعض، لكن كثير من الناس يؤمن به. ولذلك هذا الرجل المسكين، أسأل الله أن يسلمه وأن يعافيه، لما يعني اشتهر حاله الناس عظموه، ولما ذهب إلى بلده جاءت إليه الوفود، جاءوا إليه الناس يعني يطلبون يعني أن يمسح على أجسادهم وأن يقرأ عليهم، ويعني عظموه وجعلوا له مزية. وهكذا يحصل الهلاك، هكذا ماذا؟ هكذا يحصل الهلاك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو، الغلو مجاوزة الحد، إياكم والغلو، فإن إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أعظم أسباب الهلاك، لو نظرت يمينا وشمالا، نظرت في كثير ممن هلك، ستجد السبب في ذلك هو الغلو، وهو مجاوزة الحد مع الصالحين. أول يعني شر وأول شرك وقع في أهل الأرض بسبب ماذا؟ بسبب الغلو في الصالحين، وهي الآلهة التي اتخذها قوم نوح، وهم أناس صالحون في الحقيقة، أناس على دين الله، على دين التوحيد، ممن حقق لا إله إلا الله. ولكن لما ماتوا دخل الشيطان على قومهم هذا المدخل في أن يتجاوزوا معهم الحدود، أن يصوروا لهم الصور حتى ماذا؟ حتى يتذكروا. فلما هلك هذا الجيل وقل العلم وجاء الجيل الثاني عبدوهم من دون الله. قال لهم الشيطان إن آباءكم وأجدادكم كانوا إذا قحطوا يعني دعوا هؤلاء الصالحين، فدعوهم ورجوهم واتخذوهم بعد ذلك آلهة، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. مثل هذه الصورة أخواني يعني ينبغي لنا أن نفهمها وأن نعلم الناس خلافها، وأن الناس لا بد أن ينزلوا منازلهم من غير أن نتجاوز معهم الحدود، من غير أن يعني ندعي فيهم الدعاوى الباطلة، لأن في هذا هلاك لهؤلاء الناس إن كانوا أحياء، وهلاك لمن عظمهم، لأنهم بعد ذلك سيعتقدون فيهم العقائد الفاسدة، وأن لمسة من هذا الشخص فيها الشفاء، وأنه يعني متى دعوته إذا مات مثلا أو إذا كان حيا أو غير ذلك، وإن كان غائبا دعوته يجيب دعوتك. فيقع الناس بعد ذلك في الشرك بالله وينقضون حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني أعظم قضية ومن أعظم القضايا أن ننتبه لهذا الباب الخطير، ألا نتجاوز الحدود حتى مع أعظم الناس. نبينا صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر، هو سيد الناس، يقول النبي عن نفسه أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، ويقول صلى الله عليه وسلم سأقف موقفا يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم، وهو صاحب الشفاعة وصاحب الحوض، وهو أول من يدخل الجنة وله المنازل والفضائل العظيمة. من أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد أعظم منه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه؟ حتى نعلم كيف نتعامل مع الناس، كيف نتعامل مع الصالحين. يقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا. الآن النبي يوصف نفسه، يخبر الناس بصفته، ما هي صفته؟ إنما أنا عبد، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهو عبد لا يعبد، ونبي لا يكذب. هكذا ينبغي لنا أن ننظر وأن لا نتجاوز الحدود. لذلك تستغرب من حال كثير من الناس ومن فتنة كثير من الناس في آخر الزمان عندما يخرج الدجال. عندما تقرأ حديث الدجال وكيف أن أمما طوائف من الناس ستكون تابعة له، فعندما ترى حال الناس واغترارهم بأمثال مثل هذا الرجل، مثل هذا القبر، مثل هذا الولي، مثل هذا، يعني بعض الناس قد يغترون بالدواب، يغترون ببعض الحيوانات، شاه يعني شاه مبروكة، يقول لك هذه شاه مبروكة، ما شري، لم يشرب أحد حليبها إلا شوفي، كل كذب في كذب، ويصدق الناس ويباع الحليب بالأموال الطائلة سبب مثل هذه الإشاعات التي تنطلي على كثير من الناس. عندما تسمع هذه الأحوال من الناس ما تستغرب عن فتنة الناس بالدجال. الدجال يأتي بفتن عظيمة عنده، يعني الله سبحانه وتعالى يقدره على أمور عظيمة، مع أن الدجال سبحان الله أبعد ما يكون أن يصدق في أنه رب العالمين. الدجال نعم عنده فتن وعنده قدرات، ويعني لا يقدر أحد عليه، ولا يستطيع أحد على قتله ولا على قتاله، ويعني ذكرنا ما ذكرنا فيما تقدم من الدروس في حال الدجال. لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى جعل من الدجال شخصية يعني ما تستطيع أن تدعي لنفسها هذه الدعوة وأنه رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الدجال قبيح المنظر في غاية القبح، شكله يعني في غاية القباحة، في لونه، في شعره، في وجهه، في جسده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه: قصير الأفحج. الدجال قصير بس جسيم، يعني فيه قصر لكن فيه جسم عظيم، وهو أفحج، يعني قدماه ساقاه ملتفتان، شعره شديد الجعودة، ووجهه شديد البياض، يعني سبحان الله أشياء متناقضة، عيناه عوراوان، هذه العين عوراء وهذه عوراء، يعني كلاهما فيها عيب، إحداهما لا يعني ممسوحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ممسوح العين، عينه ممسوحة، والأخرى ناتئة، التي ينظر بها ناتئة خارجة من رأسه، منظر قبيح جدا. مكتوب بين عينيه كافر، مكتوب بين عينيه ماذا؟ كافر. ومع ذلك سيتبعه أمم من الناس. إذا الناس اغتروا مثل هذا الرجل، اغتروا بغيره، أفلا يغترون بالدجال؟ ونسأل الله السلامة والعافية. لذلك الإنسان إخواني لابد أن يفهم هذه القضايا، وأنه لا يتجاوز الحدود مع أي أحد. كل ينزل منزلته التي أنزلها الله سبحانه وتعالى إياها. نبينا صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لا تتجاوز الحدود حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أناس يعني قد تجاوز الحدود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساروا على ما سار عليه آباؤهم وكبراؤهم وأهل بلدهم، وهم يسمعون النصوص، يسمعون الأدلة، قال الله وقال رسوله، ومع ذلك يصرون على الغلو وعلى مخالفة دين الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول عن نبيه؟ ماذا يقول النبي عن نفسه كما ذكر الله ذلك في كتابه؟ قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. النبي لا يملك لنفسه، فكيف يملك لغيره؟ في حياته صلى الله عليه وسلم في حياته وهو حي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره بعد مماته النفع والضر؟ كان يمر على أصحابه وهم يعذبون، يمر على آل ياسر، ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فإن موعدكم ماذا؟ الجنة. ما استطاع أن يساعدهم، ما استطاع أن ينقذهم، ما عنده القدرة صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل ما أقدره لأنه هو بشر من البشر. فيقول النبي عن نفسه كما قال الله سبحانه وتعالى: قل لا أملك لنفسي، قل يا محمد للناس، علم الناس هذا الدين، علم الناس هذه العقيدة، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. المسلم الموحد إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، هل سيعتقد فيه العقائد الفاسدة؟ سيدعوه صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ سيرجوه؟ سيستغيث به؟ لا والله. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: لو كنت أعلم الغيب. هو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم المستقبل، ما يستطيع أن يوصل للناس، أن يوصل الخير للناس إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى وإذا شاء الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يقولون: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، ينشدون هذه الأناشيد وهذه الأشعار، يظنون أنهم يمدحون ويثنون ويعبرون عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يقولون: من علومك علم اللوح والقلم، ويردد وينشه وهو سعيد مثل هذا الكلام. والله يقول عن نبيه: ولو كنت أعلم الغيب. من علومك علم اللوح وعلم القلم، يعني النبي يعلم كل ما في اللوح، هذا كذب، والله لا يرضاه النبي لنفسه. الجارية التي كانت تنشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشعار في يوم العيد، ماذا قالت هذه الجارية الصغيرة؟ قالت: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. قارنوا ووازنوا بين قول هذه الجارية وفينا رسول الله يعلم ما في غد، وبين قول هذا القائل الذي يقول: ومن علومك علم اللوح والقلم. هذه الجارية تقول: النبي يعلم ما في غدي، ما بعد غد ما تكلمت عنه، بعد غد ما تكلمت عنه، قالت: النبي يعلم ما في غدي. وهذا ماذا يقول؟ ومن علومك علم اللوح والقلم. لكن النبي لما سمع الجارية تقول هذا الكلام، هل مشى الحال؟ سكت، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد يعلم ما في غدي، صح ولا لا؟ بإخبار الله سبحانه وتعالى له. النبي كيف يعلم ما في غد إذا أخبره الله؟ الله سبحانه وتعالى سيقول له: سيحصل كذا وسيحصل كذا، فقط هذا الذي يعلمه، ما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه فقط. ومع ذلك ماذا قال النبي للجارية؟ قال: قولي بالذي كنت تقولي، دعي هذا. قال: دعي هذا، اتركي هذا الكلام، دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين، يعني الأشعار هذه العادية، أما هذا الشعر، هذا الكلام لا أرضاه، دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. وجاء في رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يعلم ما في غد إلا الله. وهؤلاء يأتون ويزعمون هذه المزام، هذا هو الغلو، هذا هو المجاوز الحدود، ليش هذا حبا؟ لا تظن أنك بمثل هذا تحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تظن أنك مثل هذا خلاص ستؤدي حق النبي صلى الله عليه وسلم عليك، وأنك ممن يعني أدى حق النبي وشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة. لا والله، إذا أردت أن يعني تؤدي حق النبي صلى الله عليه وسلم، أن تدلل على حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، فدونك الباب، دونك الميدان. بماذا؟ باتباعه، تعظيم سنته، بالسري على دربه. ماذا فعل النبي تفعل، ماذا ترك النبي تترك. هم أني آتي وأقول بعض هذه الكلمات، بعض هذا الشعار، وأظن في نفسي أنني قد أديت حق النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى بيّن أن نبيه، أن هذا النبي الكريم، أن هذا النبي العظيم، الذي أرسله سبحانه وتعالى لهداية الناس. ما عمل النبي؟ ما عمله؟ لماذا أرسله الله؟ لهداية الناس. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومع ذلك، ومع أن هذه وظيفته، هذه دعوته، وهو أعظم من دعا الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يملك هداية قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يأتي لواحد من الناس، ما يستطيع أن يأتي لواحد من الناس ويغير حاله. هذا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. النبي ما يستطيع. النبي سعى سعيا عظيما في رجل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى هدايته، ما استطاع أن يهديه، وهو عمه أبو طالب. كم بذل النبي، كم سعى النبي، كم حرص النبي على هداية عمه، ومع ذلك مات عمه على الشرك، وأبى أن يقول أن سبحان الله، أبى أن يحقق حق الله سبحانه وتعالى خشية كلام قومه. والله عبر وعظات، حتى نعلم أن هذا الرجل، هذا النبي الكريم، هذا الذي هو أعظم من أوجد الله سبحانه وتعالى من البشر، لا يجوز لنا أن نتجاوز مع الحدود. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع هداية عمه أبو طالب. بسبب ماذا؟ بسبب بعض أصحاب السوء كانوا عند أبي طالب. بعض أصحاب السوء كانوا عند أبي طالب، وهو يعني في آخر لحظات حياته، والنبي يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله. وعند أبي طالب من؟ عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، وهما يقولان له: يا أبا طالب، أتترك ملة عبد المطلب؟ أتترك ملة عبد المطلب؟ فمات. فقال أبو طالب: هو على ملة عبد المطلب، ومات على ملة عبد المطلب. هذا الرجل الذي النبي كان يريد هدايته ما اهتدى. أتدرون من الذي اهتدى؟ أبو جهل طبعا هلك في معركة بدر، ولكن الذي اهتدى الثاني، عبد الله بن أبي أمية. هذا عبد الله بن أبي أمية أبقاه الله سبحانه وتعالى حتى فتحت مكة، فلما فتحت مكة أسلم وحسن إسلامه. هذه الدلائل تدلنا على ماذا؟ أن لا نتجاوز الحدود مع أحد، أن لا نرفع أحدا فوق قدره. نبينا الذي بعث لهداية البشر لا يملك هداية قلوبهم. إنك لا تهدي من أحببت، هذه الآية نزلت في أبي طالب، ولكن الله يهدي من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية قلوبهم، وكذلك لا يملك صلى الله عليه وسلم هلاكهم. ما يستطيع النبي، ما يملك النبي هلاكهم. يعني شوفوا الأمرين، انظروا إلى الأمرين، أمر هداية القلوب وأمر الإهلاك، هذا ما يملكه النبي صلى الله عليه وسلم. هداية القلوب سعى فيها مع عمه الذي كان أعظم السند له صلى الله عليه وسلم، وما استطاع أن يهديه. وهناك أناس من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم الدعوات، أن الله سبحانه وتعالى يلعنهم، واللعن هو الطرد من رحمة الله، كما طرد إبليس من رحمة الله، قال الله عنه: وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فإبليس مطرود من رحمة الله. نبينا دعا على بعض أعدائه، وكان يدعو صلى الله عليه وسلم، وقد ظلموه وآذوه أعظم الأذى بعد معركة أحد. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن سادات الأولياء، خيار الناس، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة كلهم يؤمنون على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدعو على من؟ يدعو على أبي سفيان، ويدعو على مجموعة من كفار قريش ثلاثة بأسمائهم، يقول: اللهم العن أبا سفيان، والعن فلانا وفلانا، يدعو عليهم أشد الدعوات لعظيم ظلمهم. ماذا قال الله لنبيه؟ قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، هذا الأمر ليس لك، سواء هداية الناس ليست للنبي صلى الله عليه وسلم، هو يدل الناس، وكذلك لعن الناس وهلاك الناس أيضا ليست بيده صلى الله عليه وسلم، الأمر كله بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، الأمر لله، إذا أراد أن يتوب عليهم تاب عليه، وإذا أراد سبحانه وتعالى يعذبهم عذبهم. لماذا هذه يعني الدلائل العظيمة؟ لأجل أن لا تتألق قلوبنا إلا بربنا سبحانه وتعالى، لا تتألق أبدا بأناس ضعفاء، أناس فقراء، ميت يحمل على الأكتاف يوضع في قبره ثم يدعى من دون الله. كم من في بلاد المسلمين من يعني يفعل الناس معه هذا الفعل؟ هيا رجل ميت ينتظر دعواتك، ينتظر دعاء الحي، الأموات ينتظرون دعوات الأحياء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور القبور لأجل أن يتعظ ولأجل أن يدعو لأهلها، هم في حاجة لدعواتنا. إذا دخلت القبر تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهؤلاء الموتى ينتظرون دعوات الأحياء، فيأتي أناس ويدعونهم ويرجونهم ويتذللون بين يعني على قبورهم ويتمسحون بقبورهم، وكل هذا من الغلو الذي أهلك من كان قبلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأهلك كثيرا منا، ونسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان هذا المثل العظيم الذي ضربه الله بنبيه صلى الله عليه وسلم، أنه لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، أنه لا يملك هداية قلوبهم، أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لما أوذي صلى الله عليه وسلم، لما دخل في بعض المداخل التي أوذي فيها صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يعلم الغيب، هو بشر، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فيعني الإنسان ينتبه ويحذر وينذر ويدعو أهله وأبناءه، يعلمهم دين الله سبحانه وتعالى، يعلمهم أن مجاوزة الحدود هي التي أهلكت الأمم سابقة. الغلو هو من أعظم أسباب هلاك الأمم. فإذا تعلم الإنسان مثل هذا الأمر، ما اغتر بفلان من الناس، ما اغتر إلا من الناس، ما تمسح به القبر الفلاني أو الرجل الصالح الفلاني، ونسأل الله السلامة والعافية. وهذا والله هذا الأمر يهلك بسببه أمم، سبب الجهل، جهل بدين الله سبحانه وتعالى، الجهل بحقيقة يعني التعامل مع الصالحين، التعامل مع الكبراء، التعامل مع الأولياء، وكيف نتعامل معهم على وفق دين الله سبحانه وتعالى وعلى وفق شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. ليس عليك هداهم، الله يقول لنبي ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، هذا ليس عليك، إن عليك إلا البلاغ، أنت بلغ فقط، هدايتهم لله سبحانه وتعالى. فيعني نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله يثبتنا وإياكم على دينه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.